إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم. ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار العراقية. أفادت وكالة الصحافة الألمانية بأن إيران لن تتدخل في مفاوضات بين الولايات المتحدة ومجموعات عراقية معارضة تتخذ إيران مقرا لها. الوكالة نقلت عن ناطق باسم الخارجية الإيرانية أن هذه المجموعات العراقية مستقلة، مضيفا أن طهران لن تفرض عليها أي شروط. دعا وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى التدخل من أجل إيقاف ما وصفته بغداد بغارات إرهابية على شمال العراق وجنوبه. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الحديثي أن الغارات تكثفت في الأسابيع الأخيرة. ذكر وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أمس الأحد أن بغداد تريد إحراز تقدم في شأن رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة، وذلك خلال المحادثات المقررة إجراؤها يومي الرابع والخامس من الشهر الحالي مع الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن محادثات أنان مع الحديثي سوف تتناول قضية عودة المفتشين الدوليين الذين غادروا العراق عشية ضربة أمريكية بريطانية في كانون الأول عام 1998. وكان أنان حذر الشهر الماضي من أن المحادثات مع العراق لا يمكن أن تستمر بلا نهاية، كما أعرب عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة من الحوار هي الحاسمة. صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن بلاده تعارض بشدة أي هجوم أجنبي على العراق بهدف تغيير نظام الحكم فيه. وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول الإيراني تأكيده اليوم الاثنين موقف طهران المعارض لأي هجوم على أي دولة وخاصة العراق بهدف تغيير الحكومات أو الأنظمة على حد تعبيره. أعلن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أمس الأحد أن بلاده تأمل بتزويد تركيا بمصادر الطاقة مقابل قيامها بتأمين احتياجات العراق من مستلزمات البنية التحتية. وكالة فرانس بريس أفادت نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن رشيد أدلى بهذا التصريح لدى استقباله وزير الدولة التركي أديب سيفدر غيدالي الذي يقوم حاليا بزيارة العراق. وإلى هنا سيداتي وسادتي، ينتهي هذا الموجز للأخبار العراقية، قدمه إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
استغلال المناسبات سواء مناسبات دينية أو مناسبة تكريم شخص أو ترحيب بزائر أو تأبين شخصية من التقاليد السياسية المعروفة في العراق يلجو إليها الشعراء بصورة خاصة للتنفيس عن مشاعر الشعب وأفكاره. هكذا فعل الرصافي عند زيارة أمين الريحاني لبغداد بتلك القصيدة الشهيرة التي قال فيها: لا خير في وطن يكون السيف عند جبانه والمال عند بخيله، وقد استبد قليله بكثيره ظلما وذل كثيره بقليله. منها أيضا تلك المناسبة التي سنحت لتكريم عميد كلية الطب الدكتور هاشم الوتري، استغلها الجواهري ليلقي فيها قصيدة هزت المجتمع العراقي ببيتها الشهير: أنا حتفهم ألج البيوت عليهم، أغري الوليد بشتمهم والحاجبة. في عام 1926 سنحت فرصة لمناسبة مشابهة عند تأبين العلامة محمود شكري الآلوسي، وكانت أيام حرجة أصبحت مجالا للجذب والدفع بين العراق وبريطانيا، ودخلت البلاد خلالها في مفاوضات حاسمة بشأن استقلال العراق. أدركت السلطات أن الشعراء سيستغلون الفرصة لرفع أصواتهم عاليا بما قد يؤثر على العلاقات بين الطرفين، فكلفت العالم والأستاذ المربي محمد بهجة الأثري بالإشراف على الحفل والتأكد من عدم إلقاء قصائد متطرفة تحرج المسؤولين والمتفاوضين. طالب محمد بهجة الأثري الشعراء المشاركين في التأبين بأن يقدموا قصائدهم له للإطلاع عليها أولا. سمع بذلك معروف الرصافي الذي كان قد تتلمذ على الراحل محمود شكري الآلوسي، ومن ثم فقد كانت له مشاعره الخاصة في هذا الموضوع، فامتنع من تقديم قصيدته والمشاركة في حفل التأبين أساسا. قاطع الحفل ومضى فنشر قصيدته بالنص في صحيفة الاستقلال. أما الشاعر الشعبي الملا عبود الكرخي فلم يتصرف كصاحبه الرصافي، بل التجأ إلى حيلة ميكيافيلية، فقدم للأستاذ بهجة الأثري قصيدة بسيطة اقتصرت على تأبين الراحل والإشادة بشمائله وفضله على العراق، فجرت الموافقة عليها، وصعد الشاعر الشعبي المعروف إلى منصة الخطابة ومضى في إلقاء قصيدته بلهجته العامية المعهودة، ولكنه سرعان ما انطلق بأبيات لم يقدمها لبهجة الأثري ليطلع عليها، وكانت أبياتا موغلة في انتقاد الحكومة والسيطرة البريطانية عليها واندفاع وزرائها وراء مصالحهم الذاتية. تضمنت الأبيات في الواقع كثيرا من النقد الاجتماعي الاشتراكي للطبقة المترفة في البلاد واستغلالها للضعفاء. وقف وهو في عباءته وعقاله الصوف، وراح ينشد وهو يخاطب روح العلامة محمد شكري الآلوسي رحمه الله: سيدي شكري ويا رب الفطن، هذه الدنيا عبارة عن فتن، أنا شاهدت الأسى فيها الزمن، حبذا ميت وانا عمري شهر، لأن هذا الوقت يألف للدخيل، والأصيل ابن الوطن عايش ذليل، ابن القصيرة شمخ صاير طويل، والطويلة ابنها حالا قصر، المال والخيرات فيها يجتني، فارسي وهندي ورومي ولندني، بقى العالم والأديب الوطني يشبه الشبوط من يبلع زهر، يدعون الوطنية وصادقين كذبة والله ما فيهم أمين، كل منهم خائن وناعم متين، فيه صحة هذا المثل خيط الوبر، صار في عقلي خلل من هالمصير، في رزق كم رجل كل عاقل يحير، يركب بسيارة طامس بالحرير، وكان يمشي حافي ملبوسة شعر، وماي يشرب كان في علبة خشب، صار يزقنب بكاس من الذهب، من أقول الحق سبيت العنب، وضجة صارت بالبلد قالوا كفر. كان الأستاذ محمد بهجة الأثري جالسا في المقدمة عندما سمع هذه الأبيات ودهش في أمرها، لم تكن موجودة في القصيدة التي قدمها له الشاعر، أسقط في يده وسكت على مضض لحين انتهاء حفل التأبين. انتهز أول فرصة ليعاتب عبود الكرخي على حيلته، فضحك الاثنان ومر الحدث مرور الكرام. فقد كانت أيام خير، ورغم كل حراجة الموقف فقد كان هناك صدر رحب يتسع لمروق المارقين الذين ما قصدوا غير الخير لبلدهم وأمتهم. كانت أيام خير، ومهما قلنا عليها فقد ظلت أيام خير وأيام أمن وحرية نسبية، وراحت وياهم مع الأسف. راحت ويا كل أهل الخير بذيك الأيام الحلوة، أيام الخير.
أي يا لها شلاهيك عنا يا وي يا وي يا لها فاق ضمر والربا يا لها يا لها شلاهيك عنا يا وي يا وي يا لها فوق مثنى والنخويل يا ماما لها ماي يا لها تعود الليالي لي يا بنا شمال مالوم 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 انا مالوم يوم قلبي وموتي وموتي واتبعهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا لها يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا لها فاق ضمر والرواية مرابة واك زمات هات يا قلبي جمالي معلوم معلوم أنا معلوم أنا معلوم قلبي أنا علي مايل يا زغير أمور وانشدها يا ابويا ليما نسوني يا ايمان املي قو غير ويتي يا ابويا نسوني.
استمعتم الى البرنامج الاسبوعي ايام الخير.
كلا يا ابن ما حد يضيم احد فيه يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتيمم عليهم يا ما يا خايب يا قلبي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202 4211-22660. أكرر رقم الفاكس 4202-211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org. وقتا طيبا نرجوه دائما لكم مع مواد برامجنا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أعلن الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطني بنابلس عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المزمع إجراؤها بداية العام المقبل. واتهم الدكتور قاسم في حديث خاص لإذاعتنا السلطة الفلسطينية في حصر دعوات الإصلاحات في الإطار الكلامي، كما دعا إلى قيادة جماعية وإلى نقل الأموال العائدة إلى الشعب الفلسطيني إلى لجنة قضائية عليا، إلى جانب إعادة هيبة ومكانة القانون. وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في القدس كرم منشي.
الميكروفون مع الدكتور عبد الستار القاسم، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطني بنابلس. الدكتور عبد الستار القاسم، مساء الخير.
مساء الخير.
دكتور عبد الستار، يا ترى هل ترون أن الإصلاحات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام وجرى الحديث عنها على الساحة الفلسطينية بالنسبة لإصلاحات السلطة، هل برأيكم بدأت هذه الإصلاحات؟
وحقيقة ما بدأ حتى الآن هو كلام عن الإصلاحات، لكن لم تتخذ خطوات جذرية حتى الآن لها واقع ملموس على الأرض. فهناك حديث عن إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وعن إعادة ترتيب الإدارة، وجرى تعديل وزاري وما شابه ذلك، لكن الشعب لم يلمس حتى الآن خطوات واضحة وجلية وذات بعد ملموس على أرض الواقع.
هل الإصلاحات، وإذا أمكن أن ندخل في تفاصيل هذه الإصلاحات، هل هذا المطلب هو مطلب شعبي فلسطيني أو مطالب لمراجع سياسية وأخرى محلية وخارجية؟
هو أخي الكريم، يعني الإصلاح على الساحة الفلسطينية مطروح منذ سنوات، بل في عهد منظمة التحرير الفلسطينية منذ السبعينيات، وكانت القيادة الفلسطينية ترفض دائما الإصلاحات. وأنت تعلم أنني من الناس الذين دفعوا ثمنا باهظا لقاء الدعوة لإصلاحات على مستوى الحكم وعلى مستوى الأداء الإداري الداخلي، لكن نحن نأسف أن السلطة والقيادة الفلسطينية لم تستجب إلا بعد أن ظهرت طروحات خارجية. وهذا مؤسف أن السلطة فتحت المجال للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الفلسطينية التي كانت من المفروض أن تحل فلسطينيا. فعلى كل، على الساحة الفلسطينية نحن نطلب الإصلاحات لأهداف مختلفة عن الإصلاحات التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وهل يمكن الدكتور عبد الستار أن تشيرون إلى هذه الإصلاحات على أرض الواقع، على أرض الواقع الفلسطيني؟
نعم، أولا نريد رقابة على الأموال، هذه أهم نقطة. ثانيا يجب أن تكون هناك قيادة جماعية. ثالثا يجب أن تكون هناك ديمقراطية وحرية رأي وحرية تعبير وحرية مشاركة. رابعا يجب أن يكون أيضا أجهزة للرقابة والمتابعة والمحاسبة والمسؤولية. وفوق ذلك نحن نريد أن يكون هناك قانون هذا من أبسط الأشياء التي يطلبها أي مجتمع. هذه لم تلبى إطلاقا على الساحة الفلسطينية، وأمريكا وإسرائيل حقيقة هادنتا الفساد ظنا منهما أن الفساد والاستبداد سيساعد السلطة الفلسطينية على تطبيق اتفاقيات أوسلو. لكن عندما ظهرت النتائج عكسية تماما، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتحدثان عن إصلاحات على وعسى أن يساعد هذا السلطة الفلسطينية أيضا في تطبيق الاتفاقيات مع إسرائيل. نحن نريد بناء مجتمع حر حديث يتقدم ويبني. نحن لسنا معنيين بالمصالح الإسرائيلية والأمريكية في الدرجة الأولى.
الدكتور عبد الستار القاسم، أنتم من بين الشخصيات الفلسطينية المعروفة الموقعة على بيان الإصلاحات، يا ترى ما هو رأيكم بالنسبة للانتخابات القيادية أو الانتخابات الرئاسة، حيث أن السلطة الفلسطينية تحدثت عن هذه الانتخابات في بداية العام القادم؟
نعم، هناك أيضا مطلب كان حول الانتخابات. يعني هذه السلطة التشريعية القائمة حاليا وأيضا رئاسة السلطة الفلسطينية هي ليست شرعية حاليا، لأن مدة انتدابها على افتراض أن الانتخابات التي جرت عام 96 نزيهة قد انتهت هذه المدة، وبالتالي كان يجب أن تحصل انتخابات في أواخر عام 1999، لكن هذا تأجل وفرض الأمر الواقع أما كما هو يفرض في البلاد العربية الأخرى. لكن على أي حال تبقى الانتخابات أفضل من عدم وجود انتخابات. هل هناك جدية في طرح الانتخابات؟ حقيقة عندما تنظر إلى برنامج الإصلاحات على مستوى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عبر السنوات، أنه لم تكن هناك جدية حقيقة لا في الإصلاحات ولا في إجراء انتخابات ولا في احترام المجالس التنفيذية. آمل أن يكون هذا الآن الوضع مختلف تماما، وأن تكون هناك جدية، وأن تكون هناك انتخابات نزيهة وديمقراطية وليس فقط على النمط العربي التقليدي. وأنت تعلم أخي الكريم أنني لدي النية أن أخوض انتخابات الرئاسة إن جرت، لكن سأحاول بقدر الإمكان وبقدر استطاعتي أن أضمن نزاهة هذه الانتخابات من خلال رقابة مشددة على الصناديق وعلى القوائم وعلى أساليب الفرز وما شابه ذلك. أعتقد أن الشعب الفلسطيني له الحق بأن يفرز قيادته في النهاية، وله الحق بأن يسير نحو حياة اجتماعية وسياسية واقتصادية تنتظم حسب قوانين وضوابط ونظم كما هي المجتمعات الحديثة، لأنه بدون ذلك يصعب علينا أن نتقدم، ويصعب علينا أيضا أن نواجه التحديات التي يفرضها علينا الاحتلال والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نواجهها.
نعم، للشعب الفلسطيني الحق وكل الحق في ذلك. الدكتور عبد الستار القاسم، أنتم تتحدثون عن أنكم ستخوضون المعركة الانتخابية للرئاسة، والسؤال الأخير الذي نود أن نطرحه هو: ما هو مفتاح أو ما هو المدخل الجدي العملي للإصلاحات وللانتخابات الرئاسية؟
أخي، الآن في ظل الوضع القائم، إذا أرادت السلطة أن تكون جادة، أولا يجب أن تسلم الأموال للجنة محايدة وتخضع لرقابة مشددة، وألا تبقى الأموال في جيب شخص يعطي ما هب ودب حيثما اتفق وكيفما شاء. ثانيا أن ندعو إلى قيادة جماعية مؤقتة تشارك فيها الفصائل والشخصيات الاعتبارية في الضفة الغربية. الآن من هنا حتى تتم الانتخابات، الآن بعد أن تتم الانتخابات، يعني هناك مبادئ وأسس كثيرة يجب أن نتبعها. أنا شخصيا أرى التالي: أنه أولا يجب بناء مجتمع المؤسسات. بدون مؤسسية وأن تبقى الإدارة شخصانية وفردانية، سنبقى متخلفين ونجر أذيال الخيبة والهزيمة. ثانيا، أنه يجب أن تكون هناك أو أن يكون هناك نظام أخلاقي يحاسب حسبه الجميع، وبناء عليه تصدر القوانين المختلفة. ثالثا، يجب أن تكون هناك مشاركة، بمعنى قيادة جماعية تفتح المجال لمشاركة مختلف الفئات والأشخاص، وأن تكون هناك حرية التنظيم وحرية حشد الطاقات المختلفة في اتجاه معين، وفوق ذلك نحن نريد مجتمعا حرا يقوم على أسس ديمقراطية متسامح، كل منا يحترم الآخر. وفي ذات الوقت أن نوجه جهودنا على مختلف الفئات والأشخاص من أجل أن نواجه الخطر المحدق بنا دائما، وأن ترى كيف دبابات العدو وطائرات تجوب أرضنا وسماءنا ومدننا وقرانا. نحن بحاجة إلى تفعيل الوضع الفلسطيني وتفعيل الوضع العربي والإسلامي، عل وعسى أن ننجح في ردع إسرائيل ولو جزئيا.
الدكتور عبد الستار القاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطني، نشكر لكم هذا اللقاء.
شكرا لك.
كرمنا الشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني جماعة أنصار الإسلام بتدبير حادث التفجير الذي وقع في حديقة عامة في أربيل قبل أيام. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
اتهمت إذاعة حزب كادحي كردستان، وذلك استنادا إلى مصادر لم تسميها بالاسم لكنها وصفتها بالموثوقة، اتهمت منظمة أنصار الإسلام الإرهابية المتطرفة بتدبير وتنفيذ العملية الإرهابية التي وقعت في حديقة ومطعم عائلي باسم بروسك بأربيل يوم 26 من حزيران الماضي، في وقت لم تسمي مديرية أمن أربيل إلى الآن أي جهة بالوقوف وراء تلك العملية وتنفيذها، والتي اكتفت بالقول أن التحقيقات جارية فيها. وأضافت الإذاعة تلك أن عمليات منظمة أنصار الإسلام تتميز بالغدر والعشوائية وبالقتل وإدخال الرعب في قلوب السكان باتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية بالقوة على حد تعبيرها، والتي أضافت أيضا بأن المنظمة المذكورة تتلقى الدعم من جانب أعداء الكرد ومن بينهم النظام العراقي. وقالت كذلك أن المنظمة الإرهابية أنصار الإسلام صرعت باتخاذ إجراءات لفرض نفسها وأفكارها بالقوة على السكان، ومنها إجبار الناس على التوجه إلى المساجد والجوامع في المناطق التي تسيطر عليها في كردستان وعلى ضيقها، كما منعت النسوة من التوجه إلى الأسواق باستثناء المحجبات منهن، وقامت بزرع مساحات واسعة للألغام وتخطط لضرب الأماكن السياحية. وعلى ذكر ضلوع الحكومة العراقية في دعم المنظمة هذه، قالت الإذاعة الكردية المعارضة بأن ادعاء صحيفة الزوراء العراقية التي تصدرها نقابة الصحفيين العراقيين قبل أيام بوجود بغاء إسرائيلي في مدن أربيل ودهوك والسليمانية وبانتشار الملاهي فيها يدخل ضمن الأفكار المتطرفة للمنظمة ويزين لها القيام بارتكاب الأعمال الإرهابية، علما أن الوضع الأخلاقي في كردستان العراق أفضل بما لا يقاس مما هو عليه داخل العراق على حد قولها. هذا وكانت الحركة الإسلامية في كردستان العراق قد أدانت العملية الإرهابية التي وقعت في حديقة ومطعم بروسك العائلي، وأعلنت عن شجبها وصحفها عليها، وذلك بعد مرور ساعات على وقوعها. وساعة إعداد هذا التقرير علمت إذاعة العراق الحر أن طفلا يبلغ 8 سنوات من عمره ويدعى أحمد سنان مات متأثرا بجروحه جراء العملية الإرهابية التي نفذت في تلك الحديقة. صحيفة ذلك اليومية نشرت صورة الطفل أحمد في مربع بلون أسود وذلك على صدر صفحتها الأولى وفي عددها الصادر صباح هذا اليوم. موت الطفل أحمد بعث بحزن عميق في نفوس أهالي أربيل وجعل من الدموع تسيل من عيون المئات من مشيعي جثمانه. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي السليمانية نشرت صحيفة تصدرها جماعة عراقية معارضة نشرت معلومات عن اشتباكات وإجراءات أمنية في جنوب العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية سعد عبد القادر.
تواصل السلطات العراقية تنفيذ خطط الطوارئ وتعزيز إجراءاتها الأمنية وتوزيع المزيد من المراكز الأمنية حول كركوك، فضلا عن تعزيز قواتها في ضواحي المدينة ومناطق قرهنجيل وليلان الكردية. إلى ذلك أشارت صحيفة المنار التي تصنف نفسها من صحف المعارضة وتصدر باللغة العربية في كردستان. أشارت إلى أن أكثر من 400 دبابة ومدرعة وقطعة مدفعية موجودة في تلك المناطق، فيما اخترقت طائرة مقاتلة مناطق حظر الطيران الشمالية وحلقت فوق مدينة كفلي الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. وزادت بأن السلطات العراقية تسعى لتوتير الأجواء على تخوم مناطق التماس بإجراءات أمنية استفزازية تمارس بحق المسافرين عبر المناطق المذكورة. واعتمادا على مصادرها ذكرت المنار أن الرعاة الكرد يتعرضون للمنع من الاقتراب من مناطق التماس، حيث تطلق قوات السلطة بين فترة وأخرى قذائف مدفعية على مراعيهم. وبحسب صحيفة المنار المعارضة أن السلطات العراقية شددت إجراءاتها الأمنية في مدينة العمارة وصدرت الأوامر إلى المسؤولين باتخاذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم. وقالت الصحيفة أن هذه الاحترازات جاءت بعد تعرض عزيز النومان عضو القيادة القطرية للحزب الحاكم إلى هجوم مسلح أثناء مروره بسيارته في مركز مدينة العمارة، حيث أصيب بجروح في يده وساقه بالإضافة إلى 3 أفراد من حمايته. وكان النومان قد شغل منصب المحافظ في كل من النجف وكربلاء. وأكدت صحيفة المنار أن الأجهزة الحكومية أقدمت على ترحيل عشرات العوائد القاطنة في مناطق أبو حميدة والقرى الواقعة على ضفاف النهر الذي أطلق عليه الآن اسم الوفاء باتجاه محافظة البصرة. وبحسب الصحيفة أن حملة الترحيل رافقتها عمليات تفتيش واسعة للمنازل والتي صدرت من بعضها بنادق صيد. وفي سياق التقرير الخبري الذي نشرته المنار عن الأوضاع في المنطقة الجنوبية أشارت إلى حملات مداهمات واعتقالات قامت بها قوات الطوارئ والأمن وجيش القدس في منطقة الجزيرة الواقعة بين الكوت والناصرية. وبحسب الصحيفة أن اصطداما مسلحا حصل بين القوات الحكومية وأبناء العشائر القاطنة في المنطقة أدى إلى وقوع جرحى بينهم ضابطان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، في حلقة اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق تستمعون إلى تقرير وفنا به مراسلنا في باريس عن اجتماع عقده وزراء داخلية 5 دول أوروبية للبحث في اتخاذ إجراءات لعرقلة تسلل المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت تحدث وزير حقوق الإنسان في كردستان العراق عن قيام وزارته بإثارة ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها شرائح المجتمع العراقي في المناسبات والمحافل الدولية. وبمناسبة الذكرى 13 لقيام الحكومة العراقية بهدم مدينة قلادزة بنواحيها وقراها، أصدر مركز أسوس الثقافي في أربيل بيانا تستمعون إلى بعض ما ورد فيه من خلال تقرير وافانا به مراسلنا في أربيل. ونبدأ باللقاء الذي أجراه مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي.
أعزائي المستمعين، يزور الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد إحسان رمضان وزير حقوق الإنسان في إقليم كردستان، فأهلا ومرحبا بالسيد الدكتور محمد إحسان رمضان.
أهلا.
دكتور، يتبدو تسمية وزير حقوق الإنسان تسمية جديدة على مسار خاصة العراقيين، لا سيما وأن حضرتك تعرف هناك إشكالات كثيرة حول حقوق الإنسان. ممكن نتعرف على جزء من عملية عمل وأنشطة هذه الوزارة؟ شكرت
وزارة حقوق الإنسان في أبريل 2001 في كردستان بناء على قرار من مجلس الوطن الكردستاني، تم إيجاد فينا حاجة بسبب التراكمات السابقة اللي مرت بها منطقة كردستان من انتهاكات واضطهادات و الترحيل القصدي والتعريب والغازات الكيميائية وكل ذلك. عدد من الضرورة بأنه تشكيل وزارة تنوض بها فكرة حقوق الإنسان، وذلك أيضا كإيمان حكومة تأمين من كرامة الإنسان العراقي والكردي بصورة خاصة، شكلت الوزارة على هذا الأساس.
دكتور، هل لكم نشاطات داخل الوزارة المختصة؟ يعني هل هناك مثلا لكم نشاط داخل وزارة الداخلية، يعني خاصة لقضاء الاعتقالات والسجن، مثلا هل هناك دورات تثقيفية أو نشاط تثقيفي تقومون به لهذه المؤسسات الأمنية مثلا في فرض الحفاظ على كرامة الإنسان؟
طبعا، هي الحقيقة أكو تفسير كامل بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والعدل ووزارة حقوق الإنسان والتربية من هالجانب، لأن نحن نقوم لا يمكننا أن محاسبة أحد أو محاسبته على عدم معرفة القوانين الداخلية وعلى عدم معرفة تكون مدرب على حقوق الإنسان قبل أن تتحاسب. هناك دورات لضباط الشرطة بصورة خاصة، لضباط الأمن أو لا تعيش لكي تدريبهم على احترام، أو ضباط لمراقبين السجون أو ضباط خاص للسجون، متابعة السجون بصورة خاصة، لأن مهما كان هي حقوق، مهما كان المتهم أو سجين له الإنسان له حقوق على حكومة كردستان، هي من إحدى المهمات الأساسية، تنسيق مع الدوائر الأخرى والمؤسسات الحكومة الإقليمية كالداخلية والتربية والصحة والعدل أيضا.
دكتور، ما هي نشاطاتكم بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان العراقي، لا سيما أن الحكومة العراقية الفترة الأخيرة أصدرت أكثر من قرار يمس القوميات غير العربية من الأسماء والكنائس وغيرها والتعذيب، هل هناك لكم نشاطات في هذا المجال؟
طبعا، نحن من أكثر الناس وقتها ولو انتهاكات حقوق الإنسان العراق شمل كل العراقيين، ضمن الدولة أو ضمن النظام السياسي الموجود في العراق شمل كافة الشرائح المجتمع العراقي، ونحن كنا أكبر شريحة عراقية شفنا الضيم والظلم من النظام المركزي والحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية لحدنا، لذلك هي من مسؤوليتنا ومسؤولية الجميع الدفاع عن حقوق الإنسان العراقي بصورة عامة بكل المحافل الدولية بشأن القرارات الجديدة اللي صدرت هي احنا ايضا كنا اكثر الناس متأذين من عدها بسبب ترحيل الترحيل القصري اللي شمل منطقة مخمور، منطقة كركوك، منطقة سنجار، كافة المناطق المحيطة الكردستانية اللي تحت سيطرة الحكومة المركزية الان، والقوانين الجنسية، القوانين النقل القومية، أو نقل أسماء هي انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان نحن نثيرها في كافة محافل دولية أينما لقينا لها فرصة مناسبة.
دكتور، سؤال يحتاج إلى جواب بصراحة. بعيدا عن كونك وزير حقوق الإنسان كمواطن كردي أو كمواطن تقيم في كردستان، كيف تنظر إلى وموضوع حقوق الإنسان في
أقل كردستان؟ أنا قبل أن أكون وزير لحقوق الإنسان إنسان أكاديمي ومختصم من مناشط من هذا الجانب. أنا لا أقول وضع حقوق الإنسان في كردستان بيرفكت، لأن لا أقول وضع بيرفكت في حقوق الإنسان في العالم إلا في الجنة. يقولون ولا يوجد لدينا تقارير مرسلة من الجنة لحد الآن، ولكن مقارنة نحن في مرحلة تطور مستمرة. وضع حقوق الإنسان هل سنة 2002 كثيرا أحسن من وضع حقوق الإنسان في 2001؟ وهي ليس بشهادتنا، بشهادة المنظمات الدولية، المنظمات المهتمة بوضع حقوق الإنسان بصورة عامة في المنطقة، وهي ها نحن في منطقة في مرحلة ترانزيشن. التطور فظيع من هالجانب، من الناحية القانونية هناك تطور كثير من جانب القانوني، يعني هناك تنسيق أو تناسق بين القوانين الداخلية اللي صادرة من برلمان كردستان وقوانين الدولية أيضا، وأيضا في كافة قوانين العقوبات لدينا أكثر من تطور وتحديث الهجمة مثلا مع وضع كردستان اليوم، قوانين أحداث، قانون العقوبات، قانون تجاري، قانون مدني، قانون أحوال شخصية، كافة جوانب القوانين العراقية. هي القوانين هي الأساس السكة الصحيحة التي تمشي عليها كيان الدولة والتي تسير عليها كيان الدولة حقيقة. وضع كردستان في حالة من هالناحية في أحسن حالة مرت بها. تجربة كردستان هي تجربة لم تمر بها المنطقة بصورة عامة ولا العراق بصورة خاصة منذ تأسيس الكيان العراقي وحتى قبل ذلك، ليس بشهاداتنا، بشهادة أصدر برلمان أوروبي قبل أكثر من 3 أسابيع قرارا بأن كردستان تكون نموذج لعراق المستقبل. بذلك من حيث وضع حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية الحديث فيها. أكثر خلال زيارة هذه الزيارة في الولايات المتحدة.
المراجعة دكتور هوالا كان سؤالي أنه هل هناك أهداف معينة لزيارتك الولايات المتحدة؟
أنا خلال هذه الزيارة كنت أحد الملعوين للمؤتمر في تحت عنوان Iraqi Cares of the World A Key Stability في واشنطن، اللي قام بيها مركز باردان للدراسات بتنسيق مع الجامعة الأمريكية في واشنطن. كان مؤتمر ناجح من أحد الملعوين إلى هذا المؤتمر ناجح، والمؤتمر كان تحت ساج لأن المسألة الكردية هي أحدى المفاتيح الاستقرار في العراق، وليس بمفهومي ليس للعراق فقط. لو لم تحل المسألة الكردية في العراق بصورة صحيحة وعادلة بما يتناسب مع تضحيات الشعب الكردي لم ولن يكن هناك استقرار في العراق، ولن يكن هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط. هو هذا كان أحد الأسباب، ويضاف إلى هذا التقييد بأكثر من منظمات و الحقوقية الخاصة والمهتمة بمنطقة الشرق الأوسط والمنظمات الحكومية والغير حكومية المهتمة بمنطقة الشرق الأوسط والمسألة الكردية بصورة خاصة.
لديها هذه المنظمات الأمريكية لديها فكرة عن وضع حقوق الإنسان في العراق؟
أيضا جدا، أكثر مما نتصور. أكثر مما نتصور، لأن يعني القضية العراقية هي سنتر الميكروسكوب الآن بالنسبة لوضع السياسة الدولية والعالم. القضية العراقية قضية هائجة، ومن أكثر وكل هذا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان اللي صارت في العراق أدت إلى ما وصل إليه حالة العراق الآن ووضعها في القانون الدولي والمعايير الدولية اليوم.
طيب زيارتك إلى ديترويت دكتور؟
أنا هنا بناء على دعوة من الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء محاضرة تحت عنوان القانون وحقوق الإنسان كردستان نموذجا، بالتنسيق مع الإخوان هنا في ديترويت. أنا أتشرف بهم، دعوني من فترة طويلة. الآن شفنا الضرورة أن نحضر هنا للإطلاع الجالية العراقية بصورة خاصة على ما نقوم به في كردستان والتطور الهائل في هذا المجال لكي يطمئن عليها ولكي لا يكونون بعيدين عن الساحة.
على قلة الأيام اللي أنت موجودين في أمريكا وكندا، طلعت وشفت يعني الكثير من العراقيين، كيف رأيت علاقة وضع التجارب مثل يعني إذا نقول هاي الموزائكية؟ قدرت تحسس إنه هذا كان نموذج وكتجربة للتعايش أيضا في بلد واحد وعلى تعدد
الهويات والتعايش؟ العراقيين مهما يكون لدينا صفة مشتركة، نحن الكل، الكردي معنا شيعي معنا سلطاني معنا شيعي والسني واليزيدي، كل الطوائف لدينا صفة مشتركة وهي كلها عربية حقيقة. أنا في بلادنا المتحدة شفت هاي الظاهرة أكثر من توارثها من أي مكان
الناس.
وهي ظاهرة تناسق موجودة أكثر من انسجام أكثر من تناسق انسجامه في حتى في بلدان قريبة من العراق. يعني أذكرني هنا كنت أتكلم مع سلاح المخابرات مع ذكرني في مقولة لطه حسين من ذهب فرنسا يقول رأيت الإسلام ولا مرى المسلمين. أنا إلى أكثر حال أقول رأيت العراقيين ولا مرى العراق هنا بصورة أوضح. هناك تناسق موجود بين كافة الشرائح العراقية، هناك تفاهم، هناك تنسيق أكثر. مثلا قبل سنة 17 منظمة عراقية مختلفة بمختلف المزايك العراقي اتخذوا على نشاطات معينة وقامت مؤتمر العراق هنا، وهي الظاهرة متفائلة في مستقبل العراق، ونتمنى من كل عراقيين اللي موجودين هنا أن يستفادوا من أن يأخذوا معهم الشيء الجيد لكي، لأن العراق بحاجة إلى كل ما هو جيد، لأن لم يبقى في العراق إلا القليل القليل، لذلك نحتاج إلى بناء مجتمع عراقي جديد.
دكتور نشكرك جدا ونتمنى لك طيب اللقاء كما يقولون، والعودة بالسلامة إلى كردستان، وأيضا نتمنى أن يتجه الكردستانية أن يكون إشعاع في المنطقة. ولكم جزيل الشكر دكتور.
شكرا ألف شكر.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
نستمع الآن معا إلى تقرير شاكر الجبوري من باريس.
ينشط وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي في كافة اتجاه ما يطلق عليه اعتماد سياسة أوروبية جديدة وموحدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد أن وضعت الحكومة الديغولية الجديدة على رأس أولوياتها مسألة العودة بالأمور الأمنية إلى وضعها الطبيعي من خلال اتخاذ إجراءات واسعة للحد من حالات الخلل الأمني، ومن بينها يأتي موضوع تحقيق الاستقرار على الحدود الأوروبية. وفي ضوء هذا التوجه استضافت باريس الأربعاء الماضي اجتماعا أمنيا أوروبيا، هو الأول من نوعه، ضم إلى جانب وزير الداخلية الفرنسية نظرائه في بريطانيا وبلجيكا وألمانيا، إضافة إلى أسبانيا التي تنتهي رئاستها للاتحاد الأوروبي غدا. وجدول أعمال هذا الاجتماع تضمن نقطة أساسية هي كيفية محاربة المهاجرين غير الشرعيين. ورغم أن المترشح من معلومات عن هكذا نوع من اللقاءات يبقى في حدود ضيقة جدا، فإن ما تستطيع إذاعة العراق الحر تأكيده هو أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد تصعيدا في الإجراءات الأمنية المتعلقة تحديدا بتقليص العمل من اللجوء السياسي، وتشديد المراقبة على الحدود والموانئ الأوروبية، وبناء تعاون أمني جديد بين العواصم الأوروبية ومثيلاتها في الكثير من دول الشرق الأوسط وآسيا، وذلك من أجل القضاء ميدانيا على أصل الهجرة غير الشرعية والمتمثل بشبكات التهريب أو ما يصطلح عليه في أوروبا تجارة البشر. ورغم أن منظمات حقوق الإنسان قد اعتبرت التوجه الأوروبي هذا خروجا على المألوف ومحاولة لتحسين القلاع الأوروبية بلا وجه حق، فأن باريس ومعها مدريد ولندن وبروكسل وبرلين وستوكهولم وغيرها من العواصم الأوروبية تعتبر هذه الإجراءات حق مشروع في مهمة المحافظة على التوازن الديمغرافي من ناحية، وسحب ورقة مهمة من أيدي التيارات المتطرفة التي حققت نجاحات سياسية في توظيفها لمسألة المهاجرين غير الشرعيين وانعكاساتها على مستقبل حقوق المواطنين الأصليين من الناحية الثانية. وحسب الكثير من التخمينات الفرنسية، فإن الإجراءات المتخذة ستضع عراقيلا جديدة ليس أمام طالبي اللجوء بأشكاله المختلفة، بل أيضا بوجه الهجرة النظامية والتي ستكون انتقائية جدا وفق حاجة هذه العاصمة أو تلك الخبرات في الميادين المختلفة. وبعيدا عن درجات النجاح أو الإخفاق في هذا التوجه الأمني الجديد، فإن مخيم تانجات على الحدود البحرية الفرنسية البريطانية ينتظره مستقبلا مظلما بعد أن اتفقت باريس ولندن على إجراءات غلقه والبت بمصير ما يقرب من 1300 من المهاجرين غير الشرعيين الذين لن يحصلوا جميعا على حق الإقامة في أوروبا، حيث مبدأ الإبعاد سيتم تفعيله بشكل غير مسبوق، وهو من بين أسباب التنسيق الأمني الجديد بين أوروبا والدول الأصلية للمهاجرين بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين يمثلون 7% من السكان في فرنسا، و9% في ألمانيا، و4% في بريطانيا، و2% فقط في إسبانيا، و9% في بلجيكا. الأمر الذي يثير بعض القلق لدى المؤسسات الأمنية والاجتماعية التي ترى في فتح الأبواب أمام المهاجرين مغامرة غير محسوبة النتائج على التوازن الديمغرافي في أوروبا. مع ضعف الإنجاب وتنامي شيخوخة المجتمعات الأوروبية، ويبدو أن هذه النقطة دون غيرها سبب إغلاق الأبواب أمام المهاجرين من دول العالم الثالث بتقاليدهم المختلفة والاستعاضة عن ذلك بالمهاجرين من أوروبا الشرقية الذين تتشابه تقاليدهم مع المتحقق أصلا في الاتحاد الأوروبي. وفي جميع الأحوال فإن المهاجرين غير الشرعيين والنظاميين منهم ينتظرهم مستقبلا صعبا في أوروبا هذه الأيام، بعد أن اتفق الجميع على غلق الأبواب بوجه المهاجرين حتى وإن كانت لأسباب إنسانية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أما مراسلنا في أربيل أحمد سعيد فقد وافانا بالتقرير التالي.
وصف مركز آسوس الثقافي الذي يتخذ من أربيل مقرا له ويضم في عضويته المئات من مثقفي ومثقفات قضاء قلعة دزة قيام الحكومة العراقية بهدم مدينة قلعة دزة بنواحيها وقراها عام 89 من القرن الماضي بخرق فاضح لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية. وأضاف في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية 13 لهدم تلك المدينة بأن الهدم طال آلاف الدور السكنية ومئات المدارس وعشرات المساجد، كما عد البيان إسكان أهالي قلعة دزة في مجمعات سكنية قصرية من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية المنافية لحقوق وكرامة الإنسان. منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في الأقليم وكذلك وسائل الإعلام المحلية أولت اهتماما ملحوظا ببيان مركز آسوس الثقافي الذي نشر في أكثر من قناة إعلامي محلي. وبمناسبة ذكرى عمليات الأنفال ندد النشطاء الفيليون في المركز الثقافي الفيلي من خلال مقابلة أجرتها معهم إذاعة صوت كردستان العراق الإذاعة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني بعمليات الأنفال التي طالت الشريحة الكردية الفيلية أيضا وعلى يد السلطات العراقية. وأشار نشطاء الكرد الفيلية بالوقائع والأرقام إلى الانتهاكات التي طالت حقوق عشرات الألوف من الكرد الفيليين من ترحيل واعتقال وأعمال إبادة وتعذيب جسدي. وعلى صعيد الصلة بحقوق الإنسان الكردي استقبلت الأوساط السياسية الكردستانية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بارتياح بالغ دعوة الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان إلى عقد مؤتمر أقليمي دولي لدعم حقوق الشعب الكردي في إطار حقوق الإنسان كمقدمة لبحث القضية الكردية على المستوى الدولي. وشكلت الشبكة لهذا الغرض مجموعة عمل كما ورد في تقرير خاص بصحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في معرض تغطيتها لوقائع اجتماع الجمعية العمومية الخامس للشبكة والتي تمثل 40 منظمة من 27 بلدا أوروبيا ومتوسطيا والذي انعقد قبل أيام في العاصمة اليونانية أثينا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنان الراحل ناظم الغزالي في هذه الأغنية.
طالع من بيته رايح البيت الجيران، طالع من بيته رايح البيت الجيران، سلم علي ابني حلو زعلان، سلم علي ابني حلو زعلان. ما تروي العطشان طالع من بيته رايح البيت الجيران، يا قولي نبعت ريحان طالع من بيته رايح البيت الجيران، طالع من بيته رايح البيت الجيران، بس ما يكلم علي يمكن الحلو زعلان. عيوني عيون الجبال طالع من بيته رايح البيت الجيران، طالع من بيته رايح البيت الجيران، وين سلم علي يمكن الحلو زعلان، طالع من بيته رايح بينما تروي العطشان.